السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا بكم في حوار مفتوح. حوارنا المفتوح النهاردة في غاية الأهمية لأننا نتحدث عن استعداد المسلم لشهر رمضان. ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام من أجل هدف ثامن ومهم جدا وهو التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام فرض للتقوى. ولكن ندخل في شهر رمضان ونلتحق به ونعيش فيه 30 يوما ونجتهد أن نحصل فيه التقوى ثم نخرج من رمضان، هل تجد تغييرا بين هذا الشخص قبل أن يدخل رمضان وبعد أن خرج من رمضان؟ هل دخل رمضان وحصل على التقوى في هذا الشهر العظيم؟ وهل خرج بها من رمضان؟ كيف أثرت على أخلاقه؟ كيف أثرت على سلوكه؟ كيف أثرت على تعاملاته مع الناس؟ هذا هو المقياس. إذا وجدت تأثيرا وتغييرا في سلوكك، في أخلاقك، في تعاملاتك مع زوجك، مع أهلك، مع أبنائك، مع أبيك وأمك، مع الناس جميعا، فاعلم أنك صمت رمضان واعلم أنك حصلت التقوى. وإلا هنشوف بقى في حلقة النهاردة إيه اللي بعد وإلا. ولكن في البداية نرحب بضيوفنا الأعزاء. معانا فضيلة الشيخ شريف الهواري عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، أهلا وسهلا. ومعانا فضيلة الشيخ محمد عمر الداعية الإسلامية، أهلا وسهلا.
الله يحفظك، الله يكرمك بالأشرف.
فضيلة الشيخ شريف، عايزين نتكلم عن التهيئة والاستعداد لشهر رمضان. كثير من الناس يلحظون أنهم يدخلون إلى رمضان باستعداد وبشوق شديد وبيصوموا ويقوموا الليل ويختموا القرآن في رمضان ويستشعرون أنهم حصلوا هذا المعنى الرائق الرائع من التقوى وهو من الصيام وهو التقوى. ولكن يعني بعد رمضان بشوية ويمكن بعد فرحة العيد بنبدأ نلاقي الناس رجعت زي ما كانت والسلوكيات كما هي. إيه المشكلة هنا؟ إيه اللي بيحصل؟ هل إحنا ما بنصومش صح ولا إيه الموضوع؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة دخلنا في رمضانات كثيرة وأدينا وخرجنا وسرعان ما انتكسنا إلا من رحم ربي طبعا. وأقول وبصراحة إن دل هذا على شيء إنما يدل على أننا صمنا صيام العادة والتقليد، الصيام الروتين الخالي من المضمون، أو قل بصريح العبارة أننا لم نرتقي إلى مستوى الغاية التي من أجلها فرض رمضان.
لم نرتقي إلى الغاية التي من أجلها فرض رمضان، اللي هي إيه الغاية؟
التقوى كما ذكرتم.
كيف نرتقي إلى هذه الغاية؟
هذا لن يكون إلا من خلال التعرف على هذه التقوى.
أو نعرف الأول يعني إيه تقوى وإيه مكانتها وإيه
فضلها. نتعرف على مكانتها في القرآن وفي السنة، وكيف أننا ما خلقنا إلا من أجلها. قد تقول وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. أقول ولم العبادة التي من أجلها خلقنا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك تعال معي نتعرف على التقوى من خلال القرآن.
شوف شيخ، بداية المعنى حاجة تقوله ده معنى جميل جدا ومهم ان احنا نبروزه ونظهره. يعني كل العبادات اللي ربنا فرضها علينا عشان نصل الى مرحلة التقوى.
اي نعم. انظر الى مكانتها عند الله عز وجل، اوصى بها الناس جميعا. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اوصى بها الاولين والاخرين. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، وصى بها اهل الايمان.
نعم.
انظر معي إلى النداءات الإيمانية المباركة في القرآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهكذا. ليس هذا وحسب، بل انظر ما من نبي إلا ودعا قومه إلى تقوى الله عز وجل. اسمع إلى هذا الشعار، ما من نبي إلا وقال أن تتقوا الله وأطيعوا. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
في هذا المعنى الجميل البديع، وهو يقول لأصحابه أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. يقول لثاني أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. يقول لثالث اتق الله حيثما كنت. الصحابة فهموا هذا المعنى من خلال القرآن ومن خلال السنة، فتواصوا به. الصديق في مرض موته يقول لعمر أوصيك بتقوى الله، عمر يقول في يعني اللحظات الحرجة لما طعن لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله. عمر بن عبد العزيز يقول لصاحبه: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهله ولا يثيب إلا عليها، واعلم أن القائلين بها كثير وأن العاملين بها قليل. وآخر من السلف يقول لصاحبه: أوصيك بتقوى الله فإنها أزين ما أظهرت وأثمن ما ادخرت. أي أزين ما يظهر للبشرية كدعوة صامتة لعظمة هذا الدين حينما يترجم في أرض الواقع، وأثمن ما يدخر ليوم يلقي المولى تبارك وتعالى. وهكذا تواصوا بها جيلا بعد جيل.
هذا يدل على المكانة العالية للتقوى، ولكن يعني حتى نحصل هذه المكانة ونصل إلى التقوى بهذا المعنى الرائع لابد أن نتعرف على الطرق الموصلة للتقوى. أستأذنك نأخذها من الشيخ محمد عمر. ما الطرق الموصلة للتقوى؟ كيف نصل إلى هذه المكانة العالية السامية في الإسلام؟
الله يكرمك، جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من خلال مقدمة حضرتك الجميلة ومن خلال المعنى الرائع الراقي اللي قاله الشيخ شريف، أظن أننا نريد أن نبني إنسانا جديدا. يعني احنا بنقول كنا نفعل، ولذلك نحن نريد أن نفعل شيئا آخر فيما هو آت. ويبدو أن بناء الإنسان الجديد سيأتي مع بناء دولة جديدة. يعني نحن ندخل على بناء دولة جديدة مع بناء إنسان جديد. هذا البناء لهذا الإنسان وهذا البناء لهذه الدولة هناخد فيه لقطة كده من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة لأول وهلة دخل فيها إلى المدينة. والذي سطر دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود، رجل عالم وقرأ التوراة وقرأ الإنجيل وعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني الرواية جميلة أوي تقول أنه كان فوق نخلة، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم آتي من بعيد قفز من فوق النخل، فقالت له عمته: يا ولدي تقتل نفسك؟ قال: لا يا أمه، والله إنه هو ده، هو ده اللي انا قرات عنه. فقال: فاختبأت النبي صلى الله عليه وسلم عند مشارف المدينه، فدخل صلى الله عليه وسلم من امامي وهو على ناقته. قال: فلما نظرت الى وجه النبي عليه الصلاه والسلام عرفت ان وجه النبي ليس بوجه كذاب. فاول ما يبنى في شخصيه الانسان الصدق. ثم قال عبد الله بن سلام، فكان أول ما قال. والنبي هنا يتكلم لإقامة مجتمع ودولة جديدة في المدينة المنورة بعد الهجرة.
وكمان في لمحة جميلة هنا، فراسة العربي وفراسة المسلم أنه رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يكذب
صلى الله عليه وسلم.
لو أن عندنا هذه الفراسة لعلمنا من وسائل الإعلام التي نجد فيها الكذب ونجد فيها التدليس وإشاعة الفتنة وإشاعة الفوضى، نعرف أن هذا كذاب وهذا صدق.
أحسنت بارك الله لك، ودي لمحة جميلة جدا. فأنا أحط هنا الصدق، ومع الصدق بقى أشوف الكلمات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبني هذا المجتمع الجديد. فالمجتمع الجديد ده يبنى ازاي؟ قال عبد الله بن سلام، فكان اول ما قال صلى الله عليه وسلم: ايها الناس، افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنه بسلام. حضرتك انظر الى كلمات السلام اللي موجوده في الحديث،
الى كم السلام،
موجود. عبد الله بن سلام اول كلمات النبي: افشوا السلام، تدخلوا الجنه بسلام. لكن من وسط هذا، من وسط الحديث، هتاخد الصدق عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظهر على وجهه، وهتاخد افشاء السلام الذي نسعى اليه في بناء دوله جديده الان، ثم ناتي الى اطعام الطعام. وده شيء مهم جدا، لانني استطيع ان اواجه به مشاكل كثيره ربما تقابلني، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان
الفقر والجوع
كان يحب الاشعريين، وكان يقول الاشعريون من
نحن الان كمان نؤصل للدوله،
الجديده. نعم الدوله الجديده. كلمه الاشعريون مني وانا منهم، حب النبي صلى الله عليه وسلم للاشعريين اللي هم قوم سيدنا ابو موسى الاشعري عبد الله بن قيس، ان الاشعريين كانوا إذا نزلت بهم النازلة أو نزلت بهم الشدة يجمعون كل ما في بيوتهم ويجعلونه في مكان، ثم بعد ذلك يأخذ الكل من هذا الشيء. فيعني نحن نريد أن نرى هذا بين المسلمين. ثم بعد ذلك صلوا الأرحام، وده طبعا باب عظيم جدا نتكلم فيه إن شاء الله عندما نأتي ونتطرق إلى التفصيل. ثم صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. بهذا نحن نبني شخصية جديدة في بناء دولة جديدة لنتعرف بها على مسألة التقوى، نأخذ هذه الطرق الموصلة إلى التقوى بإذن الله.
طيب يعني أشرت إلى مجموعة من الطرق الموصلة للتقوى، أستأذنك هنتكلم عنها بتفصيل
إن شاء الله،
ولكن بداية نعرف يعني إيه تقوى. يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن التقوى وعرفنا ان لها مكانه عاليه جدا وساميه جدا.
نعم.
وعرفنا ان في طرق مؤديه لها هنتكلم عنها بالتفصيل. لكن قبل كده المشاهد الكريم دلوقتي بيقول طب انا عايز اعرف بقى يعني ايه معلش يعني بالراحه عليا كده وفهموني ده اللي انا عاوز الشيخ شريف يكلمنا فيه يعني ايه تقوى معنى هذه الكلمه حتى يتوصل اليها المشاهد الكريم ويجتهد ان يصل الى التقوى.
تعال نتعرف على معنى التقوى عند اولئك الرجال الذين ربوا على يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
صلى الله عليه
وعلى يدي السلف الصالح رضي الله عنه وارضاه. قالوا فيها كلمات جميلة هي في الحقيقة ترجمة عملية لهذا المنهج العظيم المبارك. فمثلا قالوا عن التقوى هي علم القلب بقرب الرب.
الله
معنى راقي جدا معنى تربوي.
ليس علم العقل وليس علم الفرد ولكن علم العقل بقرب علم القلب
بقرب الرب سبحانه وتعالى. انظر إلى معنى آخر جميل ترك ما تهوى لما تخشى. أنت إنسان ولك ميول ولك أهواء.
لا أنا عايز أمثلة في الكلام ده. الكلام ده كلام عالي قوي
نسر الكلام السلف ثم نعرف بعض
ثلاث أربع كلمات دولت لهم معاني كبيرة
تحتاج إلى دروس في الحقيقة.
طيب نكمل تعريف
لكن انظر إلى المعاني المجملة. ترك ما تهوى لما تخشى أنت تتجذبك يعني أمور كثيرة
تهواها وتميل إليها نفسك
الصحبة والبيئة والعادات والأعراف والواقع والإعلام. فأنت يعني في خطورة عظيمة أنت مستهدف أنت منظور أنت محارب. فمعنى التقوى هنا أن تترك ما تهوى لما تخشى أن تسأل وأن تعاقب عليه عند الله عز وجل. قال ثالث التقوى هي ألا يجدك تبارك وتعالى حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك. معناها ببساطة هي أن تكون وراء الإشارة وطوع الأوامر تسمع وتطيع لله عز وجل ولرسوله. معنى رابع آخر
أمرك
جميل.
أن تكون في المسجد فلتكن في المسجد. أمرك أن تكون في قراءة القرآن فلتكن
نعم. حيث أمرك
نعم.
ألا يجدك
وألا يجدك حيث نهاك.
نعم. انظر إلى معنى آخر جميل وبديع جدا التقوى العمل بالأثر أي بالقرآن والسنة الاستعداد للسفر أي للرحيل للموت والخوف من القدر. تعطي في الحقيقة مثالية وانضباط في الأقوال وفي الأفعال. معنى آخر في منتهى الروعة والجمال التقوى هي أن يطاع فلا يحصى أن يذكر فلا ينسى أن يشكر فلا يكفر. التقوى هي قود النفس إلى الطاعة بلجام الرغبة وردها عن المعصية بلجام الرغبة. لو نظرنا لهذه التعريفات مجملة لوجدنا أنها تعطي هذا المعنى الجميل المجمل. التقوى هي الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال في الليل وفي النهار في السر وفي العلن في الرضا وفي الغضب في السراء وفي الضراء في الحرب وفي السلم. بمعنى أنك منطرح بين يدي الشرع كالميت بين يدي المغسل. انظر إلى هذا المعنى ستجد مثالية بكل معاني الكلمة. سيكون يعني الإنسان رهن شرط طول عمره فعلا
المسلم يجب أن يخرج من رمضان بهذه المعاني.
لذلك
يعني رمضان والصيام فرض علينا حتى نخرج بهذا المعنى أن أكون في قمة الانقياد لله تبارك وتعالى وفي قمة التجرد وفي وأبعد ما أكون عن المعصية وعن الشهوة وعن الرغبة خوفا أو لجوءا إلى ما أخاف منه من الله تبارك وتعالى ومن
أقرب. أنت حينما قدمت دخل في رمضانات كثيرة ثم خرجنا كصفر اليدين وسرعان ما ننتكس. هذا دليل أننا لم نخرج بالتقوى التي من أجلها فرض رمضان. كما قلت لك صمنا صيام العادة
وليس
أو التقليد صحيح. أو الصيام الروتيني الخالي من المضمون. لكن لو أحسننا في الدخول إلى رمضان وأتقننا الأداء الأمثل كما تعلمنا وصمنا كما يقولون صيام مودع أو صمنا صيام مميز فعلا بكل معاني الكلمة لتخرجنا حتما. لعلكم هنا ليست احتمالية لعلكم تتقون في حق الله عز وجل واجبة إذا ما أخذنا بأسبابها وأدينا الأداء الأمثل سنخرج حتما بتقوى الله والتي يعني لها من الثمرات ولها من الآثار علينا كأفراد وأسر ومجتمعات ودول وأمة بأسرها ما لا يخطر لنا ببال. ولذلك إذا طرحت على الناس الآن نقصد بذلك التشويق والتحفيز أن نصوم فعلا هذه المرة رمضان مميز. رمضان يختلف عن كل رمضانات على وزن مثلا كما يقول بعض الأئمة صلي صلاة مودع، نحتاج أن نصوم صيام مودع حتى نخرج من رمضان فعلا بتقوى الله، والتي لو خرجنا بها فعلا لكانت هي الطريق الأمثل والأسهل والأسرع للارتقاء من الحضيض إلى القمة. صاحب الكرام بما حققوا ما حققوه، أنت تعلم جيدا من خلال النظر إلى جاهليتهم لم يكن لهم ذكر ولا مكان ولا هيبة ولا ريح ولا نظام ولا قوة ولا عقيدة ولا شريعة ولا قيم ولا أي شيء يذكر، لكن لما دخلوا في الإسلام وعلموا أنهم ما خلقوا إلا من أجل تحقيق التقوى فطبقوها وترجموها وكانوا فعلا قرآنا يمشي على الأرض. إيش الذي حدث؟ يعني في فترة وجيزة بالنسبة لعمر الأمم والشعوب ارتقوا من الحديث للقمة بقل الأسباب والإمكانيات،
نعم،
وأزاحوا من طريقه من فارس وروم كما تعلم،
وهو ما أشار
هذا كله بتقوى الله عز وجل. ستجده سيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى أن تسع الوقت سيأتينا الإشارة إلى ثمرات التقوى لتعلم أننا فعلا لو حققناها لكانت فعلا فعلا هي المخرج لنا مما نعاني جميعا، ولا وصلنا من خلالها إلى القمة ولا كنا مؤهلين لقيادة.
سنعود إليها إلى ثمرات التقوى إن شاء الله، ولكن نكمل الحديث عن الطريق الموصلة للتقوى. إحنا عرفنا أن التقوى فيها معنى الخشية، فيها معنى المراقبة، فيها معنى ترك الشهوات، فيها معاني عالية جدا، ومن أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى، ومن أجلها فرض الله علينا الفروض والعبادات جميعا. عايزين بقى نوصل لها، لازم نكون على هذا المستوى من التقوى.
جميل. يعني بناء على اللي قاله الشيخ شريف في مسألة التعريف وفي مسألة المكانة، نحن بمنتهى البساطة نحن نريد مجتمعا متآلفا. نحن الآن نسير جميعا في سفينة واحدة، هذه السفينة الواحدة تتطلب منا الأخوة والمودة والمحبة والرحمة والتآلف، وكل هذا ينبع من مسألة صلة الأرحام. نحن يربطنا جميعا رحم الدين، جميعا يربطنا رحم.
طب حضرتك ذكرتني في البداية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أيها الناس أفشوا السلام،
نعم،
وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تصلوا تدخلوا الجنة بسلام. أستأذنك ناخد الجوانب دي واحدة واحدة.
من الحديث.
يعني ولنبدأ الأولى مثلا أفشوا السلام.
أنا هجيب لحضرتك من الحديث.
طيب.
يعني واحنا ماشيين مع بعض كده عشان نوصل لأن يعني أنا زي ما شيخنا قال نحن فعلا سندخل رمضان مميز.
نعم.
رمضان يختلف تماما، نحن
سوبر.
نعم. رمضان جديد علينا فعلا، يعني هذا رمضان جديد تماما، الباب مفتوح للكل لكي يتحرك في هذا العام لكي نصنع من أنفسنا من يستحقون أن يعيشوا في النظام الجديد، لأننا لو لم نفعل هذا لم نستطيع أن نحافظ على النعمة التي نحن فيها الآن.
نعم.
يعني من ضمن التعريفات التي ذكرها الشيخ مسألة الشكر، نحن في نعمة نحتاج فيها أن نشكر الله عز وجل. هذا الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والحسن البصري رحمه الله كان يقول الشكر النعمة التي كان يطلق عليها السلف الصالح الحافظ، لأن الشكر يحفظ النعمة، وكانوا يسمونه الجالب لأنه يجلب النعمة المفقودة. نحن الآن في نعمة والحمد لله، فنحتاج أن نشكر. هذا الشكر يحتاج منا إلى هذا التألف، هذا التشابك الذي لابد أن يكون بيننا جميعا، نحن في سفينة واحدة. لهذا بما أننا في سفينة واحدة، كيف نقول أننا نعيش في مركب واحد يسير في عرض البحر ولا نجد بيننا سلاما في التعامل أو لا يفشى بيننا السلام؟ كيف يكون ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أفشوا السلام أراد أن يمحو كل ما كان بين الأوس والخزرج من مشاحنات.
معذرة، يعني حضرتك عاوز تقول أن معنى السلام بمعنى أوسع من كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
لا 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 لا،
مش أفشوا السلام يعني ما عدا حد يقول السلام عليكم وأنا كده عملت كل اللي علي في موضوع السلام.
أنا أريد من هذا السلام أننا سنمحو خصامات رهيبة موجودة. يعني هناك أشياء كثيرة جدا موجودة داخل البيوت، يعني ما بين الأشقاء، ما بين الذين خرجوا من بطن واحد، هناك تصدعات وشقوق في البيوت. نحن إذا تشقق البيت أي شيء نفعل؟ نحن نأتي بمن يأتي ينظر إلى البيت يقول أنا عايز ترميم، هذا البيت يحتاج إلى ترميم، نحن نريد أن نفعل هذا الترميم. نحن سنزيل ما بيننا من خلافات، نحن سنجعل من كان في كفة لا مع من كان في كفة نعم لنكون يدا واحدة فيما هو آت، لأننا نريد بهذا أن نؤسس لدين. ليس المقصود الدولة هنا ليس المقصود بمجرد اقتصاديات وسياسات وان احنا في الاخر هنلاقي لقمة عيش حلوة هنأكلها والحمد لله كده يبقى الواحد يروح الشغل بتاعه ويرجع من الشغل بتاعه ما يبقاش وراه شغل تاني زي ما كنا بنشتغل على لا 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 هناك مجهود كبير جدا. نحن سنظهر للعالم اننا دين السلام. كيف يستطيع العالم أن يفهم معنى كلمة السلام إذا كان هذا السلام غائب بيني وبين من هو أخي، من هو شقيقي، من هو جاري؟
شو محمد، معذرة يعني الإعلامي دائما عنده بعض التساؤلات.
جميل.
ماذا ومتى وأين وكيف، هذه أدوات الاستفهام، هذه من لوازم الإعلامية. فأنا عندي أداة استفهام مهمة جدا بتفرض نفسها دلوقتي وهي كيف.
كيف
أنا شايف دلوقتي في يعني اتجاهين ماشيين أو شغالين أو ينبذ بعضهما الآخر، شايف كل اتجاه يعني ينظر ويحاول أن ينشر توقات الآخر وينشر معايب الآخر في مجتمع مش ده اللي هو محتاجه. مجتمعنا النهاردة وهذه المرحلة التاريخية التي تمر بها مصر مش ده أبدا اللي احنا محتاجينه. فكيف التي تلح علي الآن، كيف نصل إلى هذا السلام الذي يسود المجتمع؟
جميل. أول شيء قضية الصدق التي تكلمنا فيها في البداية، وحضرتك لمحت يعني لمحة رائعة في مسألة الإعلام. الصدق لابد أن يكون مع الله ومع النفس ومع الناس. أنا مطالب بهؤلاء الثلاثة. بمعنى نحن جميعا نعطي لربنا عهدا ثم نخلف العهد، فأين الصدق؟ بطبيعتنا نحن نستغفر ونتقول بطبيعة البشر. ونحن معنا حديث رائع في هذا الباب أن الواحد منا يقع ثم يبكي والمولى يغفر ثم يعود فيقع ويبكي والمولى يغفر، إلى أن يقول المولى العبد عرفت أن لك ربا يغفر الذنب، افعل ما شئت. وافعل ما شئت يعني وضع الشيخ عبد القرني في كتابه لا تحزن تعليق جميل جدا، افعل ما شئت ليس معناها أن تفعل الذنب وإنما استحي. افعل ما شئت معناها مستمر بقى في الذنوب، استحي وتوقف. فهناك صدق مع الله لابد أن يتحقق في الفترة المقبلة. فأنا يعني أنا أقصد إيه، إذا كنت أنت داخل البيت، يا من تعيش داخل البيت الواحد ربما مع زوجة أولاد أو ربما مع أهل وأقارب، يعني في بيوت عيلة. إحنا مجتمع المدينة عمارة، تمام كده؟
نعم.
مجتمع المدينة عمارة فيها شقق يعني كل واحد متجنب.
نعم. نعم.
ربما يكون كل واحد في حاله لا يسأل عن الثاني، أو ربما يكون الشقة قصاد الشقة وفي خلافات.
صحيح.
طيب إذا كنت أنا على المستوى الشخصي، داخل شقة ما عنديش اصلا صدق، ولا عندي افشاء سلام، ولا عندي صلاه، ولا عندي ارحام، ولا عندي تعاون، ولا عندي تالف، فكيف تريد من يسيطر على المساله كلها ان يكون بهذا الطريق؟ نحن سنبدا من الداخل.
جميل.
انا سابدا من داخل نفسي، لان انا قلت انني
يعني.
انا سابني نفسي، انا هبني نفسي، فانا ساكون صادقا مع ربي، وساكون صادقا مع نفسي، وساكون صادقا مع الناس الذين من حولي، اخويا واختي ومراتي واولادي وعمامي واخوالي. ده مجتمع فيه صدق. بنفس الطريقه هذا المجتمع انا ساتعامل معه.
ممكن اعرف الثلاث مستويات دول بشكل سريع؟
انا زي ما اتفقنا
كيف اكون صادقا مع نفسي.
انا صادقا مع الله اتفقنا فيها خلاص، ان انا اعطي العهد وفي الاخر اخلفه. اريد ان اعطي عهدا لربي ولا اخلفه. ودي عايزه يعني مقاومه جباره للنفس من الداخل، ان انا اعطي العهد لربي واسير على العهد ولا اخلفه، لانني اعلم ان ربي يعني يفعل فيه ما يشاء. فطالما انا اتعامل مع القوي المتين كما انه هو الرحمن الرحيم، انا اتعامل مع جبار السماوات والارض كما انه هو يعني رحمن السماوات والارض، يبقى اخلي بالي من حته العهد مع الله عز وجل. طيب الصدق مع النفس، كم مره انا كلمت نفسي بيني وبين نفسي، خلي بالك انت بتعمل كذا وده ما ينفعش، وخلي بالك انت بتعمل كذا وده ما ينفعش، خلي بالك طول عمرك بتقول انا هروح الشغل بدري وعمرك ما رحت الشغل بدري. انت كام مره قلت انا هروح ازور اختي وعمرك ما زرت اختك في يوم من الايام؟ انا طول عمري بقول انا ان شاء الله هبطل اعمل كذا، وعمري انا عايز اخد مع نفسي قرار. انا ادرى الناس بنفسي على فكره، انا ادرى احب نفسي، يعني اذا كان في شخص يتعامل معي ويقول انا اعرفك كويس، لا انا اعرف نفسي اكتر، وانا استطيع ان اضع امام نفسي ورقه وقلم واقول لنفسي انا اعرف عيبي كذا وكذا وكذا وكذا، وسابدا في الصدق.
وفرصه مهمه قوي قبل دخول رمضان ان الواحد يقعد مع نفسه،
هذا هو
لحظه الصدق،
هذا هو المعصر،
يقفل عليه باب اوضته ويقعد شويه مع بعض ويجيب ورقه وقلم ويقعد يكتب عيوبه وسلبياته،
هذا هو المعسكر
اللي المفروض اتخلص منه.
انا ادرى واحد بنفسي، ولذلك انا اذا وضعت لنفسي يعني برنامج معين لنفسي انا وقررت ان انا اغير ده في خلال الفتره اللي جايه، والله العظيم بعد الاستعانه بالله عز وجل ساكون شخصا اخر تماما. ثم صدق مع الناس.
الشيخ محمد، الصدق مع الناس هنرجع له، بس الشيخ شريف بدا يقلق.
طبعا
لازم نروح له الاول.
ممتع صراحه.
حضرتك الشيخ شريف كلمتنا عن التقوى ومكانتها ومعناها بقي أن نعرف، يعني أنا عرفت معنى التقوى علشان أبدأ يعني أسلك سبيلها، ولكن عايز برضو أصحنا طمعين شوية، عاوز أعرف ثمرات التقوى ونفعيين شوية. يعني طب أنا هتقي ربنا، طب يعني طب إيه الثمرات اللي هتعود علي لو ده حصل في الدنيا والآخرة؟ نبدأ بالدنيا، إيه ثمرات التقوى في الدنيا؟
هذا ليس بغريب على الإنسان أنه يتشوق
وأنه يكون نفعي
وينظر إلى الثمرات العاجلة.
نعم،
والأجلة كذلك.
صحيح،
وهذا لا يكون إلا للمؤمن يجمع بين الخيرين. ومن رحمة الله عز وجل أنه بين في كتابه ثمرات التقوى في الدنيا وفي الآخرة بطريقة يعني ممتعة وجميلة وجامعة وشاملة. يعني سأذكر لك يعني على وجه السرعة من باب التشويق والتحفيز وتوطين أنفسنا لتتحرك لتؤدي رمضان مميز حتى تنعم بهذه الثمرات بإذن الله تبارك وتعالى. من أول هذه الثمرات أنك تتحصل على محبته لك سبحانه وتعالى، والله يحب المتقين.
الله.
تتحصل على المعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تتحصل على الولاية الخاصة، والله ولي المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يحزنون الذين أمنوا وكانوا
يتقون.
تتحصل على أنك تدخل بها في حصن حصين، أنت مستهدف ومحارب ومنظور من أعدائك من شياطين الإنس والجن يمكرون بك ويكيدون لك، لم تستطيع المواجهة لأنك ضعيف إلا بتحقيق تقوى الله عز وجل. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
الله.
انظر إلى جمالها وروعتها في القرآن، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، ونجينا الذين أمنوا وكانوا يتقون. هذه نسميها الثمرة الأولى، الحب والمعية الخاصة والولاية الخاصة والإنجاء.
وماذا فقد
كل واحدة يعني تحتاج
معه إلى الله تبارك وتعالى وفي معيته،
كل واحدة تحتاج إلى حلقات. انظر إلى الثانية، نحن في يعني بداية جديدة وهبة ريح التغيير، ونحتاج كما يقول فضيلة الشيخ محمد عمر إلى يعني تأسيس الدولة الجديدة بهذا المفهوم الجميل. نحتاج إلى أن تيسر لنا الأمور، لأننا على يقين أنهم يخططون لعرقلتنا.
نعم،
يخططون لوضع العراقيل والعقبات، يخططون لتفشيل الدكتور مرسي حفظه.
نعم.
الله.
نعم.
وهذا بوضع العراقيل والعقبات وبافتعال الأزمات وتعقيد الأمور في الداخل وفي الخارج. التقوى مع الأخذ بالأسباب المقدور عليها ستخرجنا من عنق الزجاجة. اسمع،
إن شاء الله.
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تتيسر الأمور كده وتتسهل وتمشي، هتمشي. شوف، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. منين مش شغلك، خذ انت بالاسباب بس، بص للي جاي اجمل واروع. في اصول، نحن في مصرنا الحبيبه الان اعظم موقع موارد طبيعيه، سواعد المصريين معلومه ومعروفه ومشهوره باتقانها وبادائها، ثروات طبيعيه عندنا لا تعد ولا تحصى. ماشي، لكن نلتمس عدم وجود بركة، نحتاج إلى البركة.
صحيح.
من أين تأتي؟ لها مصدر واحد فقط، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا
عليهم
بركات من السماء والأرض. الله أكبر. فهذه ثمرة عظيمة جدا، رائعة جدا. ضف إلى هذا المعنى أننا في هذه الغربة،
أنا بس عايز أعمله إسقاطة صغيرة كده. يعني البعض فعلا يقولك أنا بشتغل الصبح وبعد الظهر وبيجي لي دخل 10 و12 و15 ألف جنيه في الشهر، وباجي آخر الشهر ما بقاش حاجة.
هقول لك حاجة كمان،
وعلى يوم 20 ما لقيش فلوس.
أضيف إلى هذا المعنى، الأصول موجودة والعقارات موجودة والأموال أحيانا موجودة، لكن الناس تستشعر عدم وجود البركة.
صحيح،
وهذا أمر يلمسه الجميع.
أعلى الناس انتحارا هم أعلى الناس دخولا في الغرب.
أحسنت.
نعم.
ضيف إلى هذا المعنى أننا في هذه الغربة وفي هذه الحرب الشعواء الواضحة والجلية، الإعلام المضلل المغرض الذي يعمل لحساب أجندات خارجية يحاول بشتى طرق والأساليب يعني كما ترى عرقلة الأمور.
طيب شيخ شريف ما زلنا في
ثمرات التقوى، معنى مهم جدا أريد أن أبينه في هذه حتى نصل. فالإعلام يحاول إشاعة الشائعات كحادثة السويس مثلا، افتعال الأزمات، ترويج إشاعات بصورة في الحقيقة يعني منفرة، يحاول التثبيط والتحبيط، يحاول التعتيم، يحاول مثلا التضخيم من بعض القضايا والتعتيم على البعض الآخر، التلميع لبعض الأشخاص والتعتيم على البعض الآخر. في مناهج وأطروحات معروضة وأفكار دخيلة علينا يحاول أن يروج لها. كيف نميز بين هذا الكم المطروح علينا في مثل هذه الغربة؟ لن نستطيع إلا بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، قال ابن عباس يجعل لكم فرقان تفرقون بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة. لأن نحتاج إلى أن نفرق بين المطروح،
يعني الفرد العادي المواطن العادي عندما يصل إلى درجة التقوى
سيفرق بين المطروح والمعروف،
إيه الإعلام المضلل وإيه الإعلام
بسهولة وبيسر،
ما شاء الله
يستطيع بتقوى الله عز وجل أن يستوضح الطريق وأن ينظر إلى مواضع أقدامه بل وكلماته، لا يغرر به ولا يستدرج ولا يستفز ولا 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 يعم عليه، لأنه يدرك الأمور، يميز بين المطروح والمعروف، عنده بصيرة.
نعم، هرجع
لحكاية
في ثمرات التقوى. نعم. في الدنيا والآخرة احنا ما زلنا
فيها وفيها الكثير إن شاء الله
في الدنيا، ولكن معنا فاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لنكمل حوارنا المفتوح عن الاستعداد لشهر رمضان وكيف نستقبل رمضان. نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ محمد عمر، كنا نتكلم قبل الفاصل وقبل ما نتكلم مع الشيخ شريف عن إفشاء السلام وعن الصدق. نعم. وحيك قسمت الصدق لثلاث مراحل مهمة جدا.
نعم.
الصدق مع النفس، والصدق مع الصدق مع الله، الصدق مع النفس، الصدق مع الناس.
نعم.
وكنا نتكلم الصدق مع الله إزاي، وكنا بنتكلم في الصدق مع النفس.
كنا أتخلنا في مسألة الصدق مع النفس، أنني أدرى الناس بحالي وبنفسي، بذلك أستطيع أن أضع لنفسي تشريح على الورقة. أنا أقدر أقول لنفسي أنا عندي إيجابيات كذا وعندي سلبيات كذا، أنا من الإيجابيات أريد أن أفعل، يعني أنا شخص بحاول بقدر الإمكان أن أنا أكون شخص إيجابي في المجتمع، بحاول بقدر الإمكان أن أنا أسعى على بعض الفقراء أو أشارك في جمعية خيرية. أنا بطبيعتي إيجابي في أن أنا بحاول بقدر الإمكان أن أنا أخرج جزء من مالي بساعد به حد. أنا بحاول
حضرتك تدينا نموذج دلوقتي إزاي أقعد ويعني
مع نفسي أقول لنفسي
موضوع المصارحة ده إزاي أعمله قبل رمضان.
ده مهم جدا.
جميل.
ده مهم جدا
أن أنا هجيب ورقة وقلم وهكتب إيجابيات وسلبيات. الإيجابيات اللي هي
إيجابيات زي كده مثال. أنا مثال، أنا الحمد لله بستطيع أن أنا في خلال شهر أن أنا أكفل يتيم، هذه إيجابية. بل أنا أحيانا أرى لما بقول لنفسي لا أنا مش بكفل اليتيم، ده أنا بروح أشارك، أنا أذهب إلى المسجد أشارك فيما يصل إلى اليتيم. وهذه أدوار كثيرة جدا موجودة في المجتمع، في كثير من الناس جدا لا يشارك في هذا، لكن هو لا يدري كيف يرى الفرحة في عين من يحتاج عندما تصله الأشياء. هذا شيء يضع بذرة للتقوى في القلب.
الله.
عندما اذهب
الى جنب... الكلام الجميل ده ما يعديش كده. يعني انا اما اكفل يتيم، المساله مش بس ان انا اسعدته وادخلت السرور عليه وانفقت عليه واطعمته، ده كمان انا باخد في مردود ايجابي تاني عليا وعلى قلبي انا
حضرتك،
اني باغذي القلب التقوى.
حضرتك مش متخيل انت بتبقى ايه وانت رايح تودي الحاجه، وبتبقى ايه وانت راجع. يعني انا وانا شايلها وانا رايح احيانا قد يصيبني يعني العجب ان افرح بنفسي، لكن لما ادخل بالحاجه واضعها بين يدي من يحتاج فارى في عينه فرحه اعود شخصا اخر. ولذلك يعني انا
ولذلك حتى ينصح ان ما تديش مثلا صاحب الجمعيه الخيريه او كذا الفلوس وخلاص.
لا خلينا
حبذا لو تكون موجود وتشوف الناس وهي بتاخد الحاجه دي وحالتهم شكلها ايه وهم.
الشيخ شريف انا اعلم عنه انه عطاء، فهروح لشيخ شريف لو سمحت انا عايز من حضرتك 1000 جنيه ضروري جدا، لان احنا عندنا عروس تجهز. تمام، اتفضل يا حبيبي ال 1000 جنيه هم بس ممكن احضر ان شاء الله تسليم الحاجه. يا سلام، وهو يجي يقف بعيد حتى مش هيقف ان حب يشارك بانه يشيل حاجه كده يحطها العربيه، لكن اهم حاجه هتشوفها وانت بتشوف فرحه عين العروسه او فرحه عين ابوها بالدنيا وما فيها، انت تضع بذره للتقوى وترويها. وتبدأ بقى مسألة الايه الرية دي تشتغل معاك. فأنا شاركت مرة في إطعام يتيم، شاركت مرة في كفالة يتيم، شاركت مرة في مساعدة محتاج، شاركت مرة في تنظيف الشارع. يعني لو حضرتك تشوف فرحة ولذة الصبيان الصغار لما نزلوا بدعوة من نفسهم من أنفسهم، أنا شارع نظيف، ما يسمى باسم شارعي شارع نظيف. دي حملة عاملينها الأولاد ونزلوا بيها على صفحة الفيسبوك، فأصبح الشباب الصغير نازل ينظف الشارع. هو يعني كم السعادة اللي في قلبه إنه بيعمل حاجة جميلة. ده اللي أنا عايز أقوله، أنا إيجابي 1 2 3 4، أنا سلبي 1 2 3 4. هزود إيجابياتي، أنا أضع بذرة للتقوى في القلب، همحي سلبياتي، يبقى أنا بدأت أشيل ما نسميه في الفلاحين النبات المتسلق. لان انا مثلا لما الزرعه تطلع قويه كده في نبات كده يلف حواليها ياخد منها ميه، فانا مهمتي ان انا بشيل النبات المتسلق علشان النبات الاصلي يبقى قويا، الشجره نفسها تقف وهي قويه. فانا ايجابياتي هي الشجره وسلبياتي هي النبات المتسلق. فانا لما بحذف النبات المتسلق ده واشيله،
الفلاح بيعمل ده في ارضه فعلا،
في ارضه
وانا اشوف النباتات الضعيفه كلها يشيلها،
وانا افعل هذا في قلبي،
كل الغذاء وكل الري يصل الى هذه الشجره اللي هو عايزها،
وانا افعل هذا في قلبي. ولذلك كيف أدخل إلى رمضان وأنا لا أحدث أخي، أخوي شقيقي حبيبي، أخوي أنا زعلان، وهو
يعني دي أنا أحطها في الورقة بتاعتي في السلبيات. في سلبية أنا قاطع لرحمي،
أنا إزاي أقول أنا مسلم وهصوم رمضان، هصوم رمضان وهدخل رمضان وأنا مسلمش على أخوي، وإحنا مقاطعين بعض. طب مقاطعين بعض ليه؟ تعالى بقى حضرتك دور على السبب. يعني أنا المفروض أحط سبب ودور عليه. إيه السبب اللي بينه وبين أخوي؟ ممكن يكون عشان قطع حلة. انا عجبني
النهارده عشان اللي في الحله ممكن، لكن غطى حل.
انا النهارده عجبني قوي تعليق الشباب الصغير، ولا بد ان اسمع لهم. يعني ما اقدرش انفصل عنهم الان. شاب صغير جميل النهارده مشاير على الفيسبوك في بتاعت اصحابي واصديقي دي. تلاقي الست الكبيره قاعده وتحط ايدها على خدها وتقول لك يا سلام يا ابني، زمان كانت القلوب صافيه، على الرغم انها ما تكلمش اختها، على الرغم ان هي نفسها ما بتكلمش اختها، والخلاف اللي بينهم خلاف بسيط جدا. لا انا عايز احط دي على ورقه وابدا ازيلها من قلبي. فانا بشيل حشائش متسلقه وفي نفس الوقت ابدا احط نفسي ايجابيات علشان اضع البذره اللي الشيخ عمال يشرح فيها الثمره اللي عايزين نوصل لها، اللي مساله التقوى. فانا هدخل رمضان وانا انسان جديد تماما السنه دي، بس انا اللي بحط لنفسي.
يعني شيخ محمد، انا دلوقتي عشان عاوز في خلال رمضان ده احصل التقوى ويعني يشبع بها قلبي واروي واغذي قلبي، لان من اغذيه القلب المهمه جدا الطاعات. اغذي قلبي بالتقوى، انا هعمل الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها دي. في خطوه مهمه جدا عشان احصل التقوى، ان هجيب ورقه واحط الايجابيات والسلبيات.
جميل.
واقعد مع نفسي واقول انا في خلال شهر رمضان ده هعمل الحاجات دي. انا بعملها ليه؟ عشان اصل للتقوى اللي ربنا فرض عليا الصيام عشان.
جميل.
وانا ممكن ابقى انسان ايجابي كده وببص لقدام.
انا بس عشان ابقى واقعي، انا بقى معايا 15 يوم في شعبان. اعتبر ال 15 يوم اللي في شعبان هم حرث الارض.
بستعد بجهز التربه،
انا هزرع لازم احرث.
جميل.
فحضرتك احرص فيما هو آتي، معاك 15 يوم تحرث فيها الارض،
بتجهز نفسك.
حضرتك ابدا احط البذره مع اول رمضان. رمضان اصلا بطبيعته يهيئ القلب الى ان البذره فيه ثروه. يعني هو رمضان نفسه الماء الذي
هو شهر السقيا.
هو شهر السقيا.
نعم.
ولذلك هاخد بقى هجني الثمره بعد ما ينتهي منه رمضان. فساعتها اما اجني الثمره مش هقول ان انا انتكست ولا رجعت، ده انا هكمل ان شاء الله، هكمل مش هقف.
جميل.
فانا دلوقتي حرس الارض، خليني واقعي، لان انا فعلا انا واقعي مع نفسي. انا دي لي فتره غايب خالص عن قلبي، وربما في ناس كثيره جدا تغفل عن شعبان نفسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن شعبان، بأننا بنستعد لرمضان، شعبان الذي بين رجب وبين رمضان.
يا محمد، هذا حال كثير من الناس،
يغفل عنه كثير من الناس.
لا مش بس شهر شعبان ده، احنا من ثوره 25 يناير وجاي اهتمينا اكتر بالجانب السياسي والانتخابات. جميل. ونعم ولا لا، ومجلس شعب ومجلس شورى وانتخابات رئاسة، ومين اللي معايا ومين اللي ضدي ومين اللي أصلا كانوا واقفين في النص. المسألة يعني دخل فيها أمور كثيرة للأسف أبعدتنا عن قلوبنا بكتير قوي. فأنا هستأذنك هنرجع لحضرتك تاني، ولكن أولا معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
وسهلا. عليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبوأتم مساكن طيبات تحية من تبوأها السلام. سلام الأول لشيخي وحبيبي وتاج رأسي الشيخ شريف الهواري، الذي لم ترى عيني مثله في تواضعه الجن،
استغفر
الله. جزاه الله خيرا.
استغفر.
شيخ الفاضل، ولقد تعلمنا منه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في سمته وفي وقاره وفي كل شيء. فجزاك الله خيرا شيخ الفاضل وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
غفر الله لك.
جزاك الله خيرا أخي جمال، شكر الله لك. وحنبدأ على طول مع الشيخ شريف الهواري ونرجع لي. طيب معنا اتصال تاني ما تروحش ما تأخرش عليه، معنا عاشور. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا عاشور.
ازيك يا استاذ، اخبارك؟
ربنا يخليك على خير.
حضرتك اكلم الشيخ بعد اذن حضرتك؟
الشيخ يسمعك. واي شيخين تريد؟ معنا الشيخ شريف الهواري ومعنا الشيخ محمد عمر.
كلهم افاضل ولكن
وكلهم يسمعوا وكلهم يستمعون اليك.
جزاهم الله خيرا، ولكن عاوز اسلم على الشيخ شريف الهواري شيخي وحبيبي، واساله سؤال بس بعدين لحضرتك يعني.
اتفضل.
حضرتك يعني بس كنا عايزين نعرف هل الشيخ له برامج ثانيه غير قناه الناس في رمضان، ولا مش هيشرفنا في رمضان على قناه الناس يعني؟
ان شاء الله ساكون معكم في رمضان في قناه الناس ان شاء الله.
الشيخ شريف هيكون منورنا في قناة الناس ان شاء الله في رمضان، تابع قناة الناس هتشوف الشيخ شريف.
جزاكم الله خير شيخ عاشور، ربنا
يحفظك. الشيخ شريف كنا بنتكلم عن ثمرات التقوى.
نعم.
معلش الشيخ شريف، هم الناس كلها بتحبك وعايزة تتصل بيك وتكلمك، عشان كده معنا مهدي كمان من مطروح. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مش عاوز اكلم الشيخ شريف الهواري.
اتفضل هو معك.
اتفضل
الشيخ شريف. مهدي هيبه ابو معاذ.
الله يحفظك يا ابو معاذ، ازي حالك حبيبي؟
شكرا. طيب انك منور الشاشه شيخ.
الله يحفظك شيخ مهدي. الله يحفظك
شيخ، والله حضرتك منورنا وفرحنا، عايزين نشوفك على قناه ثانيه شيخ.
الله يحفظك شيخ مهدي، بارك
الله فيك. احنا فرحانين والله يا شيخ ان احنا شايفينك كده، وكل الدنيا بتتصل وفرحانه بحضرتك.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك.
ويا ريت يا شيخ ما تحرمناش من علمك ويعني بفضلك اللي علينا شيخ.
غفر الله لك شيخ مهدي،
والله نريد ان نقبل ايادي والراس شيخ.
استغفر الله العظيم، غفر الله.
ماشي يا شيخ، ما نطولش حضرتك، اتفضل شيخ.
شكر الله لك، جزاكم الله خيرا. الناس متفاعله وتحبك، وهذا دليل على حب الرحمن لك. شيخ شريف تحدثنا عن ثمرات التقوى في الدنيا، حيث قلت يكون في معيه الله وفي حصن حصين، وكذلك يجعل الله له فرقانا. ايه كمان من ثمرات التقوى في الدنيا؟
الله المستعان. لا شك أن يعني الحديث عن ثمرات التقوى شيء عظيم، وهو في نظري طاقة تدفع لمزيد من العمل والحرص على تحقيقها بإذن الله تبارك وتعالى. أرى من أجمل ما نهديه للمستمع في هذه اللحظات، ونحن جميعا نتفق أن الناس شغلوا بأمر الدنيا ومستقبل الذرية، وانهمكوا في الأعمال والأعمال الإضافية. ولما تسأل
وانهمكوا في السياسة وفي الإعلام،
لما تسأل
كل الناس بتتكلم في الموضوع ده،
لما تسأل عن سبب غيابهم أو تقصيرهم يقولون الأولاد والمستقبل وناس ما بترحمش وتأمين مستقبل الذرية وما شابه ذلك. نقول لهؤلاء الذين عطلوا الكثير من الواجبات ومن الحقوق، اتقوا الله عز وجل ستؤمنون مستقبل الذرية. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عندنا مثال مشهور،
يعني الكلام لما يكون عن الذرية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، ذرية وضعاف وخايفين عليهم، يبقى يأمنوا لهم مستقبلهم بقى بالفلوس ويحطوا لهم في البنك ويبنوا لهم البيوت ويشتروا لهم الأراضي سديد. ولكن تفعيل الآية عجيب
رهيب.
فليتقوا الله.
اسمع إلى هذا،
نعمل مداخلة مع الشيخ شريف
تبسيط لهذا الأثر الجميل. أضيف هذا الأثر ثم أفسح لك المجال. يقولون أن التقوى تنفع الذرية.
سبحان الله
كلمة عظيمة.
وكان أبوهما صالحا.
أي نعم، وكان نعم. أبوهما صالحا
نعم.
بتقوى الله عز وجل من الوالدين يؤمن مستقبل الذرية، يكفي الموجود، تطرح فيه البركة، تيسر الأمور، يجعل لنا تبارك وتعالى الفرج والمخرج، نستمطر الرحمات والبركات، الذرية تعيش في أمن وأمان وفي حفظ الله ومعيته وولايته. كل هذا من ثمرات التقوى.
نعم.
ولذلك إذا أردنا أن نستنفر كل الطاقات وأن نوظف كل الطاقات التوظيف الصحيح يعني نؤدي الأداء الأمثل، علينا أن نحقق تقوى الله عز وجل لنشعر بالطمأنينة على مستقبل أبنائنا. وأن الأمر بيد الله عز وجل. هذا يعطي فعلا مساحة لاغتنام كل الجهود والطاقات والأوقات.
جميل. هنكمل ثمرات الدنيا برضه يعني، ولكن الشيخ محمد عمر عشان لا نقمعه ما نبقاش عاملين له قمع كده، هو كان عاوز يعمل مداخلة. اتفضل.
ايوه المداخلة انا اقصد بيها ايه؟ يعني الأب سعى وعمل ووضع أموالا للأولاد.
نعم.
هذا لا يتعارض مع ما يتكلم فيه الشيخ شريف.
لا 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 تعارض.
لا نقصد ايه بس عشان ابقى المشاهد معايا.
جزاكم الله خيرا على هذا.
مسألة ايه بس؟ في مسألة
جميل.
ايه بس؟
جميل.
هو سعيا حثيثا ولكنه اتى بماله من حرام. هو ده اللي معرفش معنى كلمة فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لكن هو سعيا حثيثا في الارض، تجده الحمد لله مصلي، وتجده صادقا مع الناس، وتجده ملتزما باخلاق رفيعه، ولكن هو يسعى للاموال. نعم. وفليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، لانه معاه حديث
يعني لا تعارض.
لا خالص،
ما ينفعش حد ياخد من الايه ان انا اقعد في البيت واقعد اتقي ربنا 24 ساعه في اليوم.
بص حضرتك التقوى
بالمره.
نعم. بص حضرتك التقوى المطلوب منها ان انال مغفره الله عز وجل، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت
للمتقين.
طيب يبقى سارع الى ايه؟
مغفره.
خلي بالك انا طلبي هنا طلبي من المصارعه المغفرة. خذ الحديث، من بات كالا من عمل يده
الله
بات مغفورا له.
الله.
طب من أخذت المغفرة التي يسارع إليها من هو من المتقين. فلو خرج الشخص يكد ويتعب ويعود إلى بيته منهمكا، لكن والحمد لله تجده في الخمس صلوات موجود. هو ليس من هؤلاء الذين يقفون في الليل، أو ربما يقف في الليل يعني دقائق بسيطة، لكنه خرج من بيته يسعى بالحلال. هذا رجل فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا حتى ولو لم يترك الأولاد شيئا. بعض الناس ربما يفهم من كلامنا أننا نقول للناس دعوا ما أنتم فيه من العمل ودعوا ما أنتم فيه من كذا. لا 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 لا، خذ المسألة أن من بات كلا من عمل يده بات مغفورا له، هذا رجل حقق التقوى. رجل سعى وأتى بمال من حلال وترك لأولاده أموالا يؤمن بها حياة طويلة جدا، فإذا ما مات دعوا له أنه شرفهم.
وبعدين يعني درهم أنفقه على في الخير أنفقه في سبيل الله، ودرهم أنفقه على عياله، أيهم أقرب إلى الله؟
أحسن.
نعم.
لا نضيف إضافة.
أعود الشيخ شريف.
يعني إضافة حتى لا يفهم الكلام خطأ، أنا لا أعني أنه يسعى لتحقيق التقوى ثم يترك الأخذ بالأسباب وأداء دوره على أكمل وجه، لكن أنا أقول اتق الله تبارك وتعالى في نفسك، خذ بالأسباب المتاحة المباحة، أدي ما عليك، ولا تفرط في الواجبات والحقوق الأخرى. وإلا فالذي أقصده أن الناس يتركون الكثير من الواجبات ومن الحقوق بدعوى أنهم انشغلوا وانهمكوا في تأمين مستقبل الذرية. وإذا ما نظرنا وجدنا الرشوة والاختلاس والسرقة والمعاملات المحرمة،
يعني ما تبقاش الأموال، ما تبقاش
والمعاملات الربوية. لا أنا أقول
وما يبقاش الهدف أنك تكتبها من الحلال والحرام.
اتق الله في طلبك.
نعم.
خذ ما حل ودع ما حرم.
نعم.
أن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وجميله في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فيعني هذا الذي أقصده بتقوى الله عز وجل، ولو باليسير الموجود والمتاح حسب ما بذلنا من جهود وطاقات ستطرح فيه البركة وسينمو ويستثمر عند الله عز وجل. هذا الذي أقصده. وفي الحقيقة ثمرات كثيرة جدا من أعظم ثمرات التقوى على الإطلاق أن المتقي إنسان مثالي، كما قلنا هو رهن الإشارة وطوع الأوامر، يسمع ويطيع لله وللرسول. فإذا ما نجحنا في إيجاد الإنسان المتقي ضمننا أداء مميزا للواجبات وللحقوق، فيؤدي ما لنفسه عليه من حقوق، ما لوالديه، ما لزوجه، ما لأبنائه، ما لجيرانه، ما لرحمه، ما لباقي المسلمين، ما لغير المسلمين. إنسان يسمع ويطيع لله وللرسول. إذن كما في الحديث اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق
وأسبع السيئة.
الأخلاق الحسنة لن تأتي إلا ثمرة طبيعية للتقوى. والمعاملة المنضبطة الآسرة للقلوب المحولة لاتجاهات الناس لن تكون إلى ثمرة طبيعية للتقوى.
نعم.
وإلا فالمعاملات الغير منضبطة بتقوى الله عز وجل منفرة وصورة سيئة.
نعم.
ومعول الهدم والعياذ بالله تعالى. ولذلك نحن نقول إذا نجحنا في تحقيق التقوى أدينا ما أشار الشيخ محمد عمر حفظه الله، كان الصدق مع الله، الصدق مع النفس، الصدق مع الآخرين.
نعم.
الصدق في الأقوال، الصدق في الأعمال، الصدق في النيات، أدينا بكامل الطاقة والجهد، لا ندخل وسعا ولا جهدا، لأن التقوى في الحقيقة هي عبارة عن طاقة تدفع وقوة تردع ولجام يلجم، وينضبط كما قلنا به الأقوال والأفعال الظاهر والباطن. فإذا نجحنا في إيجاد التقوى بهذا المعنى لا شك أنها يعني
نسأل الله أن ننجح
الكثير من الثمرات
وسنعود إلى ثمراتها في الآخرة. ولكن حرجع للشيخ محمد عمر وبعد إفشاء السلام إطعام الطعام.
أحسن. جميل. طيب أنا بس كنت هاخد لحضرتك شعار نريد أن نضعه في حتة الصدق مع الناس.
جميل.
العقاد له كلمات جميلة جدا ربما تكتب بماء الذهب. قال فيها: إذا نزلت إلى بلد رأيت فيه كثرة المطالبين بالحقوق رأيت قلة العمل. لما تنزل لبلد تلاقي كل اللي فيها يقول لك أنا عايز حقي،
مش عاد بيدي
الحقوق من الناس تشتغل. فإذا ما نزلت إلى مثل هذا البلد فاكتب لهم على جدران الحوائط وكلمهم في أنديتهم، قل لهم أدي ما عليك ودع الحقوق تسعى إليك.
دي الجملة اللي
احنا عايزين نحطها. أدي ما عليك.
فكرة ده جملة رائعة لهذه المرحلة التي تمر بها مصر.
ما احنا
إن كل واحد فينا لازم لازم يؤدي اللي عليه وستأتيه حقوقه.
هي دي. ده بقى حق الناس.
نعم.
الصدق مع الناس. أدي ما عليك ودع الحقوق تسعى إليك. لأنني معلم، أنا مسؤول عن أولاد كثيرين داخل الفصل. إن أنا دخلت الفصل وأديت ما علي تجاه هؤلاء سيأتيني حقي لا محالة، وأكون في هذا الوقت صدقت مع الناس فيما استوجبوه علي. لو أنني طبيب عملت في مستشفى حكومي فكما أنا في عيادتي الخاصة أنا في الحكومة كما هو. لو أنني مهندس فأنا في عملي داخل إطار الحكومة كما أنا عندما أكلف بعمل خاص يأتيني من ورائه الكثير من المال. بما أننا إعلامي فما أنني صادق مع الناس فأنا مؤثر جدا. بما أنني شيخ فأنا في مسجدي مؤثر مع الناس جدا في الصدق مع الناس. وذلك الصدق مع الناس هيترتب عليه أشياء كثيرة جدا هنبدأ بقى نخش فيه.
هناخدها ولكن بعد الفاصل معذرة. مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لنكمل هذا الحوار المفتوح الرائق الرائع. نلتقي بعد الفاصل.
بقلبي
اهلا بكم من جديد. شيخ شريف للاسف وقتنا قرب ينتهي، عشان كده عايزين في عجاله. احنا اتكلمنا عن ثمرات التقوى في الدنيا، عايزين نقولها باختصار في الاخره. وقبل ما ندخل في ثمرات التقوى انا بعتذر لمشاهدينا الكرام عن تلقي الاتصالات، لان يعني في الكنترول بيقولوا لي ان في اتصالات كتيره جدا لكن للاسف الوقت ضيق وعاوزين نستثمر وجود مشايخنا وضيوفنا الكرام معانا، فمعذره ونتلقى اتصالاتكم في حلقات اخرى ان شاء الله. اتفضل يا شيخ شريف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باختصار شديد جدا لضيق البرنامج، ثمرات التقوى في الآخرة عظيمة جدا وأكثر من أن تحصى، لكن نجملها في معان ورسائل مهمة لتحريك الأحاسيس والمشاعر. أولا، أهل التقى هم أسياد الموقف في الآخرة، والآخرة عند ربك للمتقين.
الله.
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة.
فوقهم.
إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا تمييز ميز بها. انظر إلى أجل الثمرات، إنما يتقبل الله من المتقين. قيل لا تقبل من غيره، ولذلك انظر هل أنت منهم اللي يقبل منك أم لا. هذا معنى مهم جدا. طيب، لما يتقبل منهم ما الذي سيكون؟ سينجيهم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. قالوا لن ينجوا إلا هم للوهلة الأولى، فضل الله تبارك وتعالى. طيب، نجوا ومروا من على الصراط بفضل الله تبارك وتعالى. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا.
مش أي حد برضو، وسيق الذين اتقوا.
أيوة نعم.
كل مرة نص عليهم بـ 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 بـ
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها يدخلون، وكأن يتوهم هذا المشهد، ينظرون يمنة ويسرة فينادى عليهم: وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الله ينادى عليهم: إن المتقين في جنات ونهر، إن للمتقين مفازة حدائق وعنابة. عدد الآيات. بعد ذلك يؤخذون إلى أين؟ دخلوا الجنة، إلى ما هو أعظم الجنة: ويوم نحشر المتقين للرحمن وفدا للنظر لنور وجهه سبحانه وتعالى. التي هي الزيادة للذين أحسنوا الحسنى
وزيادة
وزيادة الحسن الجنة، والزيادة هي النظر لنور وجهه سبحانه وتعالى. هذه باختصار شديد، وإلا لولا أن الوقت ضيق.
جميل، أنا هرجع
كم كبير من الآيات.
هرجع لحد تاني عشان نجمل المطلوب من الناس بقى، وإحنا داخلين رمضان نبقى نجمله في نصف دقيقة
إن شاء الله تعالى.
ولكن عاوز الشيخ محمد عمر يلمنا الموضوع بقى، إحنا كده اتضح إن الحديث على قلة كلماته إلا أنه يعني له من المعاني الكثير.
أحسنت. فالحديث الذي بدأنا به كطريق موصل إلى التقوى، ويفهم من خلال الحديث ترك أشياء والدخول إلى أشياء. لأن أنا لما أقول إن أنا سوف أطعم الطعام يبقى أخرج من باب البخل، لو قلت إن أنا سأفشي السلام يبقى أخرج من باب
التصفية والتحلية، يعني
التصفية والتحلية
أو طرق أبواب،
طرق أبواب
وترك أبواب،
أو ترك أبواب. الله يفتح حرزي، ترك محاذير وترك أبواب. فأنا بقول الحديث على الكلمات الجميلة، حضرتك قلت الكلمات بسيطة جدا. النبي لما قاله صلى الله عليه وسلم كان إيه المردود اللي حصل؟ نخلي بالنا بقى. إقامة المسجد للعبادة، التواد والتآلف والتآخي ما بين الأوس والخزرج، الأخوة التي ارتبط بها المهاجرون والأنصار. نشوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسعد بن معاذ وأقسم لك الدار. لا أنا عايز بقى اللي من وراء اللي حصل، لأن سيدنا سعد بن عبادة لما حصل معاه هو وعبد الرحمن بن عوف هذا الأمر، أنا عايز المردود اللي حصل اللي هو المدلول. عبد الرحمن بن عوف قال له بارك الله لك فيما عندك، ربنا يبارك لك في البيت، ربنا يبارك لك في
ولكن على السوق.
أيوة العمل، هذا أمر خطير جدا فيما هو آت في بناء شخصية وفي بناء الدولة، العمل. هذا الرجل
الشيخ محمد معاك نص دقيقة.
هذا الرجل الذي من الله علينا به ليصبح رئيس الدولة كأول رئيس منتخب، وخرج على الساحات الإعلامية كلها وتكلم بكلام في منتهى الرقي أعطى اطمئنان للناس. كيف نستطيع أن نخدم هذا الرجل؟
كيف
نخدمه؟ بالعمل،
بالعمل. كل واحد
بالجملة التي وضعناها التي قال العقاد وقلنا نكتبها بماء الذهب، أدي ما عليك ودع الحقوق تسعى إليك،
ودع الحقوق تسعى إليك. ده كلام جميل قوي. الشيخ شريف له الكلمة الأخيرة، تفضل.
هو رسالة للدكتور مرسي حفظه الله،
حفظه.
طالما ذكرتم كيف نساعده، نساعده بتقوى الله عز وجل، نتقي الله فيه وفي أنفسنا وفي أسرنا وفي مجتمعاتنا، ونقول للجميع هذه فرصة عظيمة جدا ينبغي أن تغتنم على أكمل وجه. رمضان هذه السنة بطعم جديد في جو جديد، ينبغي أن نؤديه أداء مميزا، وأن نصومه صيام مودع من أجل أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا وأمتنا، حتى نرتقي جميعا، وحتى نحقق تقوى الله عز وجل من خلال صيام حقيقي مميز يفرز الشخصية المثالية التي ستكون هي اللبنات التي تبنى بها الأمة الجديدة على طريق الخلافة بإذن
الله. نسأل الله أن نكون لبنات خير تبنى بها هذه الأمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الشيخ شريف الهواري عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، جزاكم الله خيرا وشكر الله لك. الشيخ محمد عمر الداعي الإسلامي، شكر الله لكم، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وبنعتذر مرة تانية على عدم تلقي اتصالات في الفترة الأخيرة من الحلقة لضيق الوقت، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة من حوار مفتوح. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.